بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم عقيدة السلف الصالح، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الطائف في 5/05/1400، وبموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 55/2314. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه من اهتدى بهداه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يجب الاهتمام به قبل كل الأعمال، عبارة صحيحة. ذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب وبعث هذه العقيدة دعوة الناس إليها كل الأعمال. وكل رسول يستكف دعوته لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، بل في عبادة ما سواه، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آيات الزيادة كثيرة في كتاب الله عز وجل. أوضح شيء يوضح هذا الأمر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. بعثه الله مكة المكرمة، أرض يوم ذاك كانت مغرمة بالشرك والعقائد الوثنية والأديان الباطلة. أرسلنا يهودية محرفة، نصرانية ضالة، وثنية تعبد ما يلويها ما يلويه عليها شياطين الإنس والجن من الأشجار والأحجار، شياطين الجن وغير ذلك. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. كل أهل الأرض من مليون وثنيون وعرب وعجم إلى عقيدة التوحيد وما يتبعها الأعمال الصالحة والتصرفات المستقيمة على المنهج الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة: يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: بثه وعما بعث به، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في حديث آخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالمراد تلفظ بهذه الكلمة فقط، لأنه لو كان المراد التلفظ بهذه الكلمة فقط نهانا على المشركين أن يقولوها، ولما تمنع في قولها والمستجيب، ولكن المراد معناها الالتزام بمدلوله، وهو ترك العبادة كل ما سوى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. هذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فانتبهوا أنه ليس المراد أن يطبع هذه الكلمة مجردة عن معناها، ولكن المراد أن يطبعها مع العمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا غير مراد. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا يصبروا على آلهتهم وتواصلوا لأن لا يستجيبوا لهذه الدعوة التي تطلب منهم إخلاص العبادة لله عز وجل وعبادة إله واحد. يريدون أن يعبدوا آلهة متعددة على حسب أهوائهم ورغباتهم، فهذا هو الشرك والعياذ بالله. وبعث صلى الله عليه وسلم معلما لنا معلما ومنشدا داعيا من الله عز وجل وقاضيا، قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليل، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، فانهم اجابوك لذلك فاقبل منهم اتق دعوه المجنون فانه ليس بينها وبين الله حجاب. قال صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوة الناس وأهل الكتاب خاصة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا ببيان الواجبات. دل على أن أعظم واجب وأول واجب والأساس هو العقيدة، لأنه بدون وجود العقيدة الصحيحة لا تنفع الصلاة ولا تنفع الزكاة ولا تنفع الصيام ولا تنفع سائر الأعمال مهما قبل فيها من مجهود. أما لا تنفع كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. يجب من هذا الحديث أيضاً أن العلماء قد يظنون بمعنى لا إله إلا الله يحتاجون إلى من يدعوهم إليه ويطلب منهم الالتزام بها، فأهل الكتاب أهل العلم. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العالم بدعوتهم إلى التوحيد لا شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. الشأن ليس العلم وحده، الشأن في العمل الصحيح المؤسس على العلم النافع لا بد من امرين، ماذا؟ العمل الصالح. لا ينفع احدهما بدون الاخر، الذي معه علم وليس عنده عمل هذا ما هو مغضوب عليه، والذي عنده عمل وليس عنده علم يبني عليه انما يعبد الله على جهل هذا من الضالين. قد امرنا الله سبحانه وتعالى ان ندعوه ان يجنبنا طريقه الفاتحه تهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من عنده علم ولا يحذر به. والضالين هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، لا يهلك النصارى وغيره. كل من كانت هذه صفته فهو من هؤلاء. انما اهل النجاة هو الطيب الاول المنعم عليها، الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث الله بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. عقيدة السلف، المراد بالسلف هنا الصحابة والتابعين وهم المفضلة وكل من سار على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القول العظيم. قالت الله بهم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أدعو لهم بإحسان إلى يوم القيامة. فكل من سار على هذا المنهج فهو من السلف على ثقة السلف، ولو كان زمانه متعبا. الذين اتبعوهم بإحسان هذا مستند إلى يوم القيامة، من سار على هذا الصف فهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عقيدة السلف هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من بقية أصول العقيدة. والإيمان بالله يعني الاعتقاد الجازم بوحدانيته سبحانه وتعالى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من يعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر الكون، لا تصرف معه ولا ظهير له ولا معين سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بالتصرف في هذا الكون تدبير هذا الكون كله بخلقه وأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك توحيد الألوهية وهي عبادة وعبادة الله وهو لا شريك له، من الإقرار بتوحيد الربوبية لا يحصل ولا يدخل في الإسلام ولا ينجي من النار، لأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت يبدل كما في الآيات القرآنية: لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ومن جده ملكوت كل شيء وهو يجير ولئن جاء عليهم كنتم تعلمون سيقولون لله. أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو المنفرد بالخلق والتجديد، واعتقاد هذا حق ولكنه لا يكفي، بل هو سبيل ووسيلة إلى النوع المنين وهو التوحيد الألوهية. فمن عرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنفرد بذلك فإنه يجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له ولا يشرك معه غيره، إن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر ولا يملك شيئا، بل هو مدبر مخلوق ضعيف. كل نداء جاء في المصحف الشريف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حديثون به أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وأن الله هو الذي خلق الأرض التي يعيشون عليها وخلق السماء التي يستظلون تحتها. لكن حاضر وعدد مع الغرب فهذا حجة عليهم، حجة عليهم بما يتقل به على ماء الخلق وهو توحيد الألوهية الذي يتقل على توحيد الربوبية. أنا لا ينفعه شيء ولا ينجيه من عذاب الله حتى يعبد الله سبحانه وحده لا شريك له، يسجده بالعبادة، توكل الرغبة والرهبة والإنابة والخوف والخشية والمحبة والدعاء والذبح والنذر والصلاة وغير ذلك من كل انواع العباده كلها لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله اندادا يعني شركاء، وانتم تعلمون انه لا يجزى له سبحانه وتعالى. الانداد المراد به الاسباب والورى، فمن عبد مع الله غيره فقد شبهه بالله وجعله شبيها بالله سبحانه وتعالى، كانه يخلق كانه يرزق كانه يدبر، والا لما لا يعبده؟ اجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه هو الذي تقرب بهذه المخلوقات العظيمه بهذا التدبير. فهذه حجه علينا وهي حجه على كل مشرك الى يوم القيامه ممن يعبدون الاضرحه والمزارات والمخلوقات، ليست قاصره على المشركين الذين عاصروا نزول القران، بل هذه حجة على كل مشرك إلى أن تكون الساعة. ومن العجيب أنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، إما أنهم لا يفهمون وإما أنهم يفهمونه ولكن يعالجون ويتبعون ما هم عليه من العادات والتقاليد والأمور التي ألفوها في بلادهم وعن أسلافهم وآثروها على الأرض وهم يعلمون. فذلك توحيد الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، الإيمان بأسماء الله وصفاته. الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، ورسوله صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء. الله وصف نفسه بصفات عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات عظيمة، فيجب الإيمان بذلك وإثباته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويقول سبحانه وتعالى هو الله الخالق الرازق هو الله الخالق هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، هذا عمل بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، فدل على ان لله الاسماء عظيمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، منها ما أنزله الله في كتابه فما علمه الله بعد خلقه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومنها ما استعفى الله تعالى بعلمه وأعلمه بالله سبحانه وتعالى. لكننا نؤمن بالجميع بكل أسماء الله وصفاته وندعوه بها ونتوسل إليه بها، وذلك صفات الرب سبحانه وتعالى في السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والوجه واليدين وكل ما ثبت من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية كله نؤمن به، لكن نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة، لا نحدث أسماء من عندنا أو صفات من الله من عندنا أو استحساننا، لأن هذا أمر فوقي. يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإنه يجب الإيمان به كله، وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع نفي التشبيه والتمثيل، لأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ لا أحد يسام الله سبحانه وتعالى ويناسبه. قبل الإيمان بالكتب، الإيمان بكل كتاب أنزله الله على رسله من أولهم إلى آخرهم، ما سماه الله لنا في التوراة والإنجيل والقرآن صحف إبراهيم وموسى، وما لم يسمه الله لنا، فنؤمن بكتب الله عز وجل وأنها من عند الله، وأنها جاءت بهداية الخلق، وأنها كافية لمن أنزلت عليهم، فيها سعادتهم وفيها صلاحهم، وكافية لهم في معرفة الله سبحانه وتعالى، وكافية لهم في معاملاتهم وفي حاجاتهم. أعظمها وخاتمها القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. الإيمان بالكتب السابقة إيمان مطلق، أما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل، لأنه مطلوب منا الإيمان به والعمل بما فيه، فنؤمن به إيمانا مفصلا، نؤمن أنه كلام الله حروفه ومعانيه، أنه لا يشبهه كلام البشر، نؤمن بكل ما جاء في القرآن، كلامه والنواهي والتشريعات، نؤمن بذلك إيمانا صادقا لا يعتريه الشك. هذا هو الإيمان بالكتب. وثالث الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده لهداية الخلق والدلالة على الله عز وجل، وهذا من فضل الله على عباده أنه لن يترك الناس بدون هدى. فلأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخسر. رحمة الله أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق، فنؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. وركن من أركان الإيمان يريد من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم الله وانتقصنا عليك ومنهم من لم ينقص عليك، فنؤمن بالجميع إيمانا خاطئا أنهم رسل الله وثلث عن حق، وأنه يجب الإيمان بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. قال سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابهم. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمون، فنؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل. فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض، أو آمن ببعض الكتب وكفر بالبعض، فهو كافر بالجميع. فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة متصلة، يصدق بعضهم بعضا، كلهم جاء من عند الله، وكلهم ثبتت رسالتهم بالدليل القاطع. أما ثبتت به رسالة واحد منهم ثبتت به رسالة الجميع، وفرق بينهم عليهم الصلاة والسلام. الأسرة أسرة لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء أولاد الله، ديننا واحد. الشرائع تكون مختلفة بحسب مصالح البشر، وكل زمان ومكان بما يناسبه، والله جل وعلا أعلم بمصالح العباد، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء مما فيه مصلحة للعباد. والإيمان هو اتباع ما أمر الله تعالى به، والدين هو الإيمان هو العمل بالدليل الناس. أما من بقي على الدين المنسوخ فإنه كافر، لأنه عاصم لله سبحانه وتعالى. الذي أمرك في الأول أن تعمل بذات الأمر هو الذي أمرك أن تعمل بهذا الأمر الذي نسخ. فإذا كنت آمنت بذات الأمر لأنه أمر الله فهو أمر الله، والأمر كله لله. أما إذا كنت تتحكم وتقول لا أعمل إلا بكذا وكذا، معناه أنك عبد لغيرك، لست عبدا لله عز وجل. أن عبد الله يمتثل أوامر الله. المسلمون كانوا في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم الله أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، فصلوا إلى الكعبة المشرفة بأمر الله، وصلاتهم إلى بيت المقدس في ذات الوقت دين، وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم إلى الكعبة دين. ومن بقي يصلي إلى بيت المقدس ويحتج بما سبق فهو كافر، لأن هذا نسك لأمر الله سبحانه وتعالى، كان دينا في وقته وطاعة لله في وقته، فلما نسك لم يبقى دينا ولا طاعة. والعبد إنما يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه عبد لله، والعبد يمتثل أوامر الخالق الخلق، فإلا كان عاصيا. فالإيمان ببعض الكتب، فقال اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معنا. إذا طلب منهم الإيمان بالقرآن قالوا لا، نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت علينا، نؤمن بما أنزل، يعني إذا صاروا عبيدا لأنفسهم وأهوائهم. لو كانوا عبيدا لله صحيحا بمعنى أنهم يعبدون الله حقا لامتثلوا أمر الله وعملوا بالتوراة، لأن التوراة كتاب عظيم، والتوراة تسيل إلى القرآن وتأمر باتباع القرآن. فإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة جاءت الرسول مصدقا لما معكم فتؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلك الذكر؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يهدون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وموسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الدين، أن العبد يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى أينما دار، ولا يبقى مع هواه ما تمليه عليه نفسه أمارة بالسوء أو تمليه عليه شياطين الإنس والجن، بل يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والإيمان باليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق في الدنيا وهذه الحياة الدنيا في الابتلاء والامتحان والعمل والاستعداد، فهي دار عمل، يعني الدنيا دار عمل ليست دار مقام ولا إقامة، وإنما هي دار مؤقتة. وهو منها الاستعداد للدار الباقية ودار القرار بعد الموت النشور، هذا هو اليوم الآخر. يوم البعث والنشور من القبور، يوم يقول الناس لرب العالمين صفاتا عراة غرلا، يحشرون في موقف واحد لأولهم إلى آخرهم، ويحاسبون على أعمالهم إلا باليمين وإلا بالشمال، توجد حسناتهم وسيئاتهم بالميزان، من فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيها النار أي جنة دار المتقين، والنار دار العصاة والكافرين، وهما داران باقيتان سبب الآباد وأمد الآمان، لا تفنيان ولا تبيدان، والإقامة فيهما إقامة مؤبدة، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من يبتلون النار بعصاة المعتدين الذين يعذبون فيها ثم يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم. الكفار والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار، ما طمع لهم في النجاة، وأهل الجنة خالدون مخلدون فيها منعمون. آمنون من الموت، آمنون من العدو، آمنون من الأمراض، آمنون من الجوع، آمنون من كل آلة، من الهم من الغم، حسهم فيها لهم، وما هم منها بمخرجين. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو ما بعد الموت، كل ما بعد الموت إما يدخل في اليوم الآخر من القبر وعذابه ونعيمه والبعث من القبور والحشر والنشر إلى آخر ما يجري اليوم الآخر، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا هو اليوم الآخر. السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، يصدقون به ويعتقدونه، ولا يكفي أن الإنسان يصدق باليوم الآخر ويؤمن باليوم الآخر، فلا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل له وأن يستعد له، يستعد من الذنوب ويستعد من الحسنات، يستعد لهذا اليوم، لأن من علم واعتقد أنه سيبعث ويباد بعمله فلا بد أن يستعد لذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون في هذا اليوم، اليوم الآخر، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله بدأ خلقه من لا شيء فهو قادر على أن يعيده، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون الإيمان في اليوم الآخر إلا قلائل منهم، إلا هم ينكرون ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة. لكن ترابا أئنا لمخرجون، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أو إذا متنا فكنا ترابا يعني فرد بعيد. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. فلو كانوا ترابا وثلاثة أجسامهم فإن الله يعلم هذه الأجزاء التي ثلاثت وتناثرت وهو قادر على أن يعيدها لا تضيع عليه سبحانه وتعالى. كلما تنفق الأرض منه وبصيحة واحدة تجتمع هذه العظام وهذه الشعوب وهذه اللحوم فتقوم الأجساد وتنفق فيها الأرواح ثم تسير إلى المحشر بأمر الله سبحانه وتعالى. ونفق في الصور فطائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تنبت أجسامهم من القبور وتتكامل بنيتهم وخلقتهم ثم يأمر الله إسرافيل فينفق في الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها ثم تحيا فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأن لهم إلى مثل بيوتهم خاشعة أبصارهم ترهقهم جدا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يعود إلى الداعي الذين يسافرون هذا يوم الحشر. الذي قدر على خلقهم أول مرة قادر أن يعيدهم من بعد أول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وكما قلنا لا يكفي أن الإنسان يصدق باليوم الآخر لا يكفي بل لا بد من العمل له بالتوحيد والعقيدة السليمة والعمل الصالح التوبة من الشرك ومن الذنوب والمعاصي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على عمل صالح به على النجاة من النار بإذن الله عز وجل. ولا أحد يتخلف عن هذا اليوم. هؤلاء الكفرة والمرجة والملاحدة والطواغيت لا محيد لهم عن هذا اليوم. كل الناس من اولهم الى اخرهم بما فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق والطاغيه والعبد الصالح كلهم لا بد ان يوافي في هذا اليوم لا يتخلف منه احد. ما عمل الانسان فانه المنافق ومجازى به هذا ولا بد. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويؤمن اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره. القدر الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان وحياة وموت وغنى وفقر وفرح وحزن وغير ذلك كله قد شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره وخلقه وأوجده. ما يجري في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقدير. الحديث الصحيح ان الله قدر مقادير الاشياء قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء فكتب ذلك اللوح المحفوظ جرى به القلم. ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو قائل الى ان تقوم الساعه فجرى القلم بما هو قائل الى ان تقوم الساعه الله في المحفوظ. والايمان بالقدر له 4 مراحل اكدها الاولى الايمان بان الله علم كل ما كان وما يكون بعلمه الازلي سبحانه وتعالى علم ذلك كل ذلك بعلم الله ما يجري في هذا الكون في الازل والابد فان الله علم لا يعجل عن علمه مثقال ذره السماوات ولا هو. مرتبه ثانيه الايمان بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ فما من شيء الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كلها الثالثة الإيمان بأن الله شاء وأراد هذه الأشياء الكائنة والتي تكون، فما يكون لشيء إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء يقدر، فما من مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. يكون الإيمان بالقضاء والقدر، من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه قد انتقص ركنا من أركان الإيمان. ودليل هذه الأركان هذه الأصول الستة قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في جمع من أصحابه، دخل عليه جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر الطهر ولا يعرفه منهم أحد، يعني أمر عجيب، ليست عليه مظاهر السهر بل على أنه من أهل المدينة ما جاء من بعيد، ولكن لا يعرفونه، ماذا يكون من أهل المدينة وهم لا يعرفونه؟ وكيف لا يكون من أهل المدينة وليس عليه هذا السهر؟ لما أين جاء؟ ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتعلم من العالم من المعلم لأجل تعليم الصحابة كيف يتلقون العلم وكيف يتأدبون مع المعلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ووضع يديه على ركبتيه وأسند فخذيه إلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الصائم في العادة يكون يجهل الشيء، لكن هذا السائل عالم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عجيبة أخرى إلى آخر الحديث. المهم أن هذا الحديث حديث عظيم في أصول الإيمان. وقد جاء ذكر أبو القاسم الكلبي قال الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله وبالآخرة هم يؤمنون، وبالآخرة هم يؤمنون، هذا الإيمان باليوم الآخر. وجاء سرطان الإيمان في سورة البقرة، والقدر في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، معنى جاء في السنة المطهرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الأصول. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك الأمر معظم من تاجح في هذه الأمة، كنتم خير أمة مثل الإيمان، تعملون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وفي صفات المتقين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله المؤمنون. الآيات في هذا كثير، أمر بالمعروف نهي عن المنكر جائز عظيم، لأن بعض العلماء عده ركنا من أركان الإسلام من فرد، لكن أنا لا تجده الشريعة من غير إشراق ولا تفريط، غير إشراق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفريط. أما توجبه الشريعة في العنف والشدة ولا تفريط بتركه وإهماله وجعل إعطاء الناس الحبل على الغالب يفعلون ما يفعلون، بل يكون على من توجبه الشريعة، فالشريعة وضعت ما وضعت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده فإن ما استطاع بلسانه فإن ما استطاع بقلبه فذلك أفضل له. وفي رواية وليس يرى ذلك من الإيمان حبا على كل مؤمن أن ينكر المنكر، لا يخفى أحد من إنكار المنكر، ولكن يكون إنكاره على حسب استطاعته. فمن كان بيده السلطة والمقدرة يزيله بيده يغيره بيده، ومن لم يكن عنده مقدرة وعنده علم ومعرفة الحق من الباطل والطاعة من المعصية عهد عن الخلاف فعليه أن يبين للناس الحكمة والموعظة الحكمة، يبين الله ما ينبغي فعله وما لا يجوز فعله، يبين لهم الحق ويأمرهم به ويبين لهم الباطل وينهاهم عنه. الحكمة والموعظة الحسنة والبداية من كل أحسن يدرسهم من كل مقامات وكل مؤلفات في كتاباته يعظم الناس الخير عرضا لائقا ويحذرهم من الشر فلا يموت حتى يتقبلوا ذلك لا بعنف ولا بشدة ولا بتشهير ولا بتنفير وإنما برفق وحق ورحمة مع المقبول منه حتى يقبل وتشعر أنك عفوه وأنك تحبه وأنك تريد له الخير. فلا يكون ذلك بطريق التشهير به أو تعميره عند الناس أو الإغلاق عليه في الكلام حتى ينفق، لا يكون هذا بحرب الله طريقة المحددة إلى النفوس. فكان يقبل وكان عنده التزام يرفع عنده المخطوطة يرفع عنه المخطوطة المسلمة ونقضي على يده. أما من نفع فيه النبيحة والموعظة وقبل الحق الحمد لله حتى يوم يطول. وأيضا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تحمل الأذى والصبر. قال لقمان لابنه إذا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقبل على ما أصاب إن ذلك من عزيز الله. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى شيئا من التعب مع الناس المواجهات هذا بالصبر، لأن ذلك من الوجوه الثلاثة. وقد تريد إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولي الصلحاء والمصلحون صبروا على سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم من الإنسان وهو كفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق هذا هو الأمر بالمعروف الصبر تواصوا بالصبر يعني بعد ما يحصل شيء من الأذى. بعض الناس إذا عودوا فرقوا أنا لم يزور لكنها الصابرون يقولون أنا لم يزور أنا لم يزور فهم يستثمر وتستمر تنفع هذا ولا تلحف. إذا لم يقبل من كان يقبل من كان، وإذا لم يقبل من كان يقبل من كان قالت يأمر بالمعروف عن المنكر ثم إذا رأى عدم القبول صرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اساءه سالم العقاب. وهذا الشيء اعلى الله عليه بني اسرائيل، لان الذين صبروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر تعريف. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم واجبات هذا الدين ويكون على ما تجده الشريعه. كما تفهمه الصلاه المعتزله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القلوب على الأئمة وسبعة الطاعة يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا هذا ليس هذا هو المنكر، لا فروض على ولاة الأمور سبعة الطاعة وتفويت الكلمة هذا هو المنكر نفسه، بل هو أعظم بل هو من أعلى من المنكر بعد الكفر. ويجب أن يراعى هذا ونحن أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول العظيمة يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهون عن الرديء والأقوال والأفعال وإفساد الأمور، تعملون الصدق فيما بينهم والنصيحة فيما بينهم، تعاونون على البر والتقوى وتراحمون فيما بينهم، سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم وهو على طريقة السلف الصالح. جعلنا الله وإياكم منهم ورزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والثبات عليه ومعرفة الباطل وتركه والابتعاد عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله سبحانه وتعالى يجزينا لشيخنا من ثبت والأجر. ونبقى بعد أسئلتكم. يقول: ما صحة ما نقرأ عن اختلاف الصحابة في بعض المسائل الاعتقادية مثل مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف نجمع بين ذلك وبين ما نسمع عن أن مسائل الاعتقاد كلها أصول لا يجوز الخلاف فيها؟
وكان المعروض ان الاسئله تكون الاجابه عليها عند شيخنا، ومن يقبل ان يجيب على الاسئله بحضوره ابو الغلاف، ولكنه احالها علي فانا اجيب حسب ما استطيع، واذا حصل مني نقص او خطا فانه ينبه على ذلك وكرر بالتنبيه على ذلك. فهذا لم يختلف في رؤيه الله سبحانه وتعالى وان المؤمنون يرونه يوم القيامه، وهذا هو الاصل المطلوب. وانما اختلف في جزئيه، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء او ليله المعراج او لم يره، يعني راه بعينه او لم يره؟ ذلك لان الرؤيه التي ثبتت في الكتاب والسنه انها في الاخره، اما في الدنيا فان احدا لم يرها، الدنيا لا احد يرى ربه عز وجل، انما هذا في الاخره في جنة. هذا اساس الاختلاف في العالم، هذا من اثبته فهم قليل. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه عزه بصريه ويعلم، لكن على ما استطاعته صلى الله عليه وسلم الى بدر، والا فان احدا من الخلق لم يرى الله في الدنيا كما جاء بذلك في الحديث. فمن قال انه لم يره فهو بناء على الحكم، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: ميزن ان اراه او رايت نورا، هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره وانه حدثه عنه النور، كتابه النور سبحانه وتعالى كما في الحديث. على كل حال المساله ليست من المسائل التي الخلاف فيها يعتبر خلافا في الاصول، لانهم متفقين على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه.
نعم. الله يكفي. يقول: بعض الناس يوجب ان نقول السلف ولا يجوز ان نقول اهل السنه والجماعه، ويعتبر ذلك من التميز وعدم المفاصله، فهل هذا صحيح؟
هذا كلام لا يلتفت اليه. يسمون السلف ويسمون اهل السنه والجماعه، يسمون السلف انهم كانوا الجيل الاول او القرن الاول او القرون الاولى من هذه الامه، القرون المفضله، يسمون السلف لثبتهم في الزمان وثبتهم في الايمان. قل لا يرون من المهاجر والانصار الذين اتبعوا الهجره، فهم كل السلف لفتهم في الزمان وفي الايمان. ربنا هو لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان، يسمون السلف ابنائهم. اما اهل السنه لانهم عملوا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اهلها، فرقا بينهم وبين الذين جاءتهم السنه وخالفوها من الفرق الظاهره. ويسمون الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن موجبهم أنهم اجتمعوا على الحق
وتمسكوا به ولم يختلفوا اختلافا كاختلاف الفرق الضاله التي تشتتت وتعادت وتقاطعت بل وتحاربت وربما كفر بعضها بعضا اهل السنه والجماعه ولله الحمد جماعه واحده على الحق اخرى متحاربون في الله عز وجل فهم اهل السنه انهم عملوا بسنه رسول الله عز وجل وهم اهل الجماعه لانهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الضاله والمحن الباطله قال صلى الله عليه وسلم فلما تختلط هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هو يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم فهذه الفرقه هم الجماعه ومن كان على هذا فهو الجماعه ومن كان عددا قليلا من فرق ان يكون الجماعه كبيره والجماعه من كان على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه السلف الصالح صحابته الكرام السلف الصالح هؤلاء هم الجماعه سواء كانوا قليلين او كانوا كثيرين
صلى الله عليكم يقول تعلمون قضيه السيف اننا في هذه البلاد ولله الحمد ندرس عقيده السلف الصالح منذ نعومه ابطالنا ويذكرنا فيها العلماء بين الدين والاخر فهل يكون الخلاف في الطرق الاجتهاديه لتبليغ الكتاب والسنه للناس مبررا بالموالاه والمعاداه في هذا الامر
يريد التفرق في الطرق لتبليغ الكتاب والسنه يريد ان يكون جماعه واحده لتبليغ الكتاب والسنه على الصفه التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الدين وعلى الطريقه التي بلغ بها من جاء بعده من سلف هذه الامه ما كانوا متفرقين في كيفيه الدعوه الى الله في كيفيه التبليغ بل كانوا على خط واحد على خط مستقيم هذا مدعاه للقبول المدعوين اما اذا تفرق الدعاة وتفرق الاخوه فان كل منهم راي كل منهم منهج فهذا مما يسبب تفرق الله ويسبب عدم القبول لان المدعوين من المملكه نتبع فلان الذي كل واحد يقول انا الذي على الحق لكن لما يكون جماعه واحده وعلى خط واحد مستقيم هذا مدعى للقبول واثبت للقبول وامثل التشتت هذا هو المطلوب بل ان هذا الاختلاف وان كان يراه بعض الاخوه يقول فانه يفضي الى خلاف كبير يفضي الى التشاجر والى التقاطع والتهاجر وقد يفضي الى التغيير والتكفير والتدبير ثم يحصل الضرر العظيم في الامه اذا افترض بسد الوسائل التي تفضي الى نحوه فنحن نريد من جميع اخوتنا الدعاء واتقهم الله وكتب لهم الاجر ان يهتموا بهذا الامر والا يختلفوا والا يتقاطعوا والا يتهاجروا فلما حصل بينهم اختلاف في بعض الامور يتساهلون فيما بينهم او يرجعون الى العلماء ويأخذون الرأي الكبير في هذا وتنحل المشكلة بإذن الله
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء يحشر ما لم يحب وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكاتب اليسير كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة التي تليها سؤال يا فضيلة الشيخ هو نحن نعلم عظم منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله فهل الأحاديث السابقة وغيرها تدل على أن بعض العباد قد يكون في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وكذا المنزلة أم ماذا؟
فيما يعني الله أعلم أن المقصود يستغرب في كفالة المسيح وأن من كفله فإنه يحصل على مرتبة عالية في البناء وليس من لازم ذلك أن يكون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبلغها أحد لن يبلغها أحد من قبل وإنما المراد بهذا الترغيب وأن من سهل أن يكون مكتسبا الأجر عند الله فإنه يكون في الجنة في منزلة عالية هذا الذي يظهر به الله
أحسن الله إليكم يقول معلوم لدى الجميع أن الجهاد من عقيدة السلف إذن فما موقف السلف من الجهاد في هذه الأزمان وما هي نظرة السلف من هذا الظل الذي ضرب أصنامه في كل بلاد المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ويقول: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا.
الجهاد في سبيل الله لا شك أنه واجب على مجموع الأمة، وأنه تمام الإسلام، فالسلام للإسلام وعمره الثلاثة والسلامة الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد إنما يكون على حسب الاستطاعة، فإذا كان في المسلمين استطاعة للقيام بالجهاد فإنه يجب عليه، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون في وقت من الأوقات أو في ظرف من الظروف لا يستطيعون الجهاد فهم يؤجلون إلى أن يحرموا أنفسهم ويستطيعوا الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مكة والمشركون يملؤون مكة يمينا وشمالا بجيوش العرب ملأى بالمشركين، وما عمل بالجهاد في مناف لأنه ليس باستطاعتهم من الناس من الجاهل وهم في مكة. فلما هاجروا إلى المدينة تكونت لهم دولة وجماعة واستطاعوا الجهاد، أمرهم الله بالجهاد وأنزل عليهم آيات الجهاد. فهذا يراعى في ظروف المسلمين استطاعة المسلمين من قيام بهذا الأمر. أما المخاطرة والمغامرة فهذه سبب المسلمين تجر عليهم سبب، بل تسبب عبادة المسلمين كما حصل من بعض التصرفات من بعض المسلمين لما تسرعوا وغامروا بأنفسهم ماذا حصل عليهم من العبادة؟ ولم يحصلوا على شيء قاموا به لأنهم ما أتوا الأمر من بعدهم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، سورته واضحة في أمر الجهاد، أنه حسب الاستطاعة وحسب المقدرة وحسب المصلحة التي تعود على المسلمين.
نسأل عن معنى الحديث الذي ذكرتموه: نحن معاشر الأنبياء أبناء وعناد. نسأل عن معنى
بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، شرائع كذلك جعلنا لكل الرسل في حفظ المهاجر شرائع مختلفة بحسب مصالح الناس في أزمنتهم وأمكنتهم، ليس الله منها ما يشاء ولا فيه مصلحة في نفسه ويبقي منها ما جاء المصلحة في بقائه، وهو العليم الخبير بمصالح عباده سبحانه وتعالى. إن على عسر وعلاس أنهم عقيدتهم ودينهم واحد وهو الإسلام، لأن شرائعهم بالحلال والحرام وبعض التشريعات قد تكون مختلفة بحسب مصالح العباد كل وقت بحسبه ويقول أمة في وقتها.
يقول: في بعض بلاد المسلمين يحدث عند القبور ما لا يخفى من الدعاء والاستغاثة والطواف وغير ذلك، فهل ننهى عن ذلك رغم أن ذلك يعرضنا لضغط السلطان ورمه لنا من الإرهاب والتطرف؟
بل من الناس الطريقة هي الطريقة التي لا تعرضكم للخطر، لكن بين الناس بالحكمة والنازلة الحسنة والنصيحة التي ليس فيها إثارة أو فيها ما يترتب من الضرر الأعظم بحسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بجزء أو لم يستطع وبلسان أو لم يستطع هدفه. إذا كان تستطيع البلاء في اللسان بالخطب والمواعظ والدروس والكفاية يجب عليك، إذا كنت لا تستطيع عليك أن تنكر المنكر بقلبك وأن تعتذر لأهله وتدفع العمل إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى إزالة هذا المنكر.
يقول: زوجتي تعارضني دائما وأبدا في كل شيء وتأبى دائما تنفيذ ما أمرها به من أوامر، والحمد لله لا أمرها بمعصية الله، فهل من نصيحة لها خاصة ولجميع النساء عامة؟
نعم، الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجات طاعة أزواجهن بالمعروف، تطيعه فيما يطلب منها خصوصا إذا دعاها لحاجته وفراشه، أنه يجب عليه الطاعة. الطريقة كانت في حالة ساقة كما لو كانت على التنور على قصر تطيعه هذا من حقه عليه كذلك تطيعه فيما فيه منفعة ومصلحة ليس هو من معصية الله من الأوامر وتطيعه فيما نهاها عنه ما فيه مضرة عليها وعليها وعلى أولادها تنتهي وتطيع زوجها طاعة الزوج واجبة على الزوج وهي من حقوقه عليها إلا إذا أمرها بمعصية إنه لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق الزوجة إذا أتت زوجها في فراشه وعدم الاستسلام له في فراشه فرت نافيا واللاتي تخافون نسوبهن فاعذوهن واهجروهن فيما لا يجب يضربوهن لنا حق عليهم العشره لنا دون فاعتته وباتت وهو صافق عليها فان الملائكه تلعنها او كما جاء في الحديث حتى تفلح حقا عظيم على المرأة حق زوجها عليها عظيم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمنا أحدا أن يفسد لأحد أعناق المرأة أن تفسد لزوجها غير من حقه عليها. نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ المثوبة والأجر على الإجابة على هذه الأسئلة وعلى هذه المحاضرة القيمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر في حضور هذا المجلس العلمي المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى من جميع التوفيق والصلاح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه مستكى فنكمله بهذه المادة.
يقول السائل ما قولكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة ولكنه ليس بسلفي في الفقه هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد فإنه من المعلوم لو في زماننا هذا يوجد من يزهد في علماء السلف ويقلل من شأنهم ويحث على الاتجاه بما يسمونهم بالمفكرين المعاصرين ومن ذلك هذه الفرية التي تسألون عنها وهي أن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه. لا أدري ما وجه هذا التقسيم فكيف يكون الإنسان مشكل سلفي وليس بسلفي؟ هذا لا يقوله أحد بل الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وفي الفقه لأنه في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد الذي هو من أئمة السلف وهو لا يأخذ أقوال الإمام أحمد مجرد تقليد بل إنه يأخذ ما ترجح من مذهب الإمام أحمد بالدليل فهو ليس مقلدا من دون اختيار لما قام عليه الدليل بل إنه يعتبر من المجتهدين في المذهب الحنبلي على نمط شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والمحققين من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الجميع الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سلفي في العقيدة وسلفي في الفقه، لأنه يأخذ بفقه السلف ويأخذ من فقه السلف ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول هذا من عندي، بل أراد أن ينظر إلى صدق هذا فليراجع فتاوى هذا الإمام ومؤلفاته في الفقه، سيجد أنه رحمه الله اختار القول الذي يؤيده الدليل حتى ولو كان أحيانا من غير مذهب الإمام أحمد، لأنه رجل يطلب الدليل ويعمل به ولا يأخذ أقوال الفقهاء مجرد تقليد لهم من غير معرفة أدلتهم، فهو يعتبر مجددا في العقيدة ومجددا في الفقه والفتوى أيضا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يوقر أهل البدع ويحترمهم ويثني عليهم لأنهم يطبقون حكم الإسلام مع علمه عن بدعهم، وفي بعض الأحيان عندما يذكرهم في الدروس العامة يقول مع التحفظ على بعض المواقف عند هؤلاء، يقصد بذلك هؤلاء المبتدعة، أو يقول بغض النظر عن ما عند هؤلاء من أخطاء نحو ذلك من التهويم من شأن بدعهم، مع العلم أيضا أن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يحترمهم هذا القائل ويثني عليهم ويدافع عنهم لهم كلام مكتوب ومسجل يعرفه، فيه طعن في السنة وتجهيل للصحابة وغمز للنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا القائل وهل يحذر من أقواله هذه؟
لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق، لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة، والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة ومن الثناء عليهم ومن مجالستهم، وفي بعض أقوالهم يقولون من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم السنة، المبتدعة يجب التحذير منهم ويجب الابتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيء من الحق فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق، ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم، لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهويلا من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة للأمة لا قدر الله، الواجب التحذير منهم. وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداع في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية للأمة وهم القدوة، فالواجب اتباع المستقيم على السنة الذي ليس عنده بدعة، وأما المبتدع فالواجب التحذير منه والتشميع عليه حتى يحذره الناس وحتى ينقمع هو وأتباعه، وأما كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه، لأن المضرة التي تحصل بالثناء عليه أكثر من المصلحة لما عنده من الحق. ومعلوم أن قاعدة في الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي معاداة المبتدع درء مفسدة عن الأمة ترجع على ما عنده من المصلحة المزعومة إن كانت. ولو أخذنا بهذا المبدأ لم يضلل أحد ولم يبدع أحد، لأنه ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الإنسجام. المبتدع ليس كافرا محضا ولا مخالفا للشريعة كلها، وإنما هو مبتدع في بعض الأمور أو في غالب الأمور، وخصوصا إذا كان الابتداع في العقيدة وفي المنهج فإن الأمر خطير، لأن هذا يصبح قدوة، ومن حينئذ تنتشر البدعة في الأمة وينشط المبتدعة في ترويج بدعهم. فهذا الذي يمدح المبتدعة ويشبه على الناس بما عندهم من الحق، هذا أحد أمرين: إما أنه جاهل بأمر البدعة وجاهل بمنهج السلف وموقفهم من المبتدعة، وهذا الجاهل لا يجوز أن يتكلم ولا يجوز للمسلمين أن يستمعوا له، وإما أنه مغرض، أنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة ولكنه مغرض يريد أن يروج للبدعة. على كل حال هذا أمر خطير، وهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كان.
ما قولكم يا شيخ حفظكم الله في هذه المقولة: إن الذي لا يأتي ببدعة مكفرة لا يخرج من مسمى أهل السنة، بل الذي يخرج من مسمى أهل السنة الذي يقع في بدعة مكفرة فقط؟
يا سبحان الله، الذي يأتي ببدعة مكفرة هذا ليس من المسلمين أصلا، ما يكفي أنه يقال إنه ليس من أهل السنة، الذي يأتي ببدعة مكفرة يقال إنه ليس من المسلمين، ولا يقال إنه ليس من أهل السنة فقط، لأنه إذا قيل ليس من أهل السنة فهم أنه مسلم، وهم أنه مسلم لكنه مخالف لمذهب أهل السنة، فيكون كسائر المبتدعة. أما من جاء ببدعة غير مكفرة فهذا هو الذي ليس من أهل السنة. فالمبتدعة إذن على قسمين: مبتدع كافر ليس من المسلمين أصلا وهو الذي عنده بدعة مكفرة، ومبتدع يعد من المسلمين لكنه ليس من أهل السنة. فلا يمكن لمبتدع أن يقال إنه من أهل السنة أبدا، بل يقال إما إنه كافر خارج من الملة، وإما أن يقال إنه مبتدع من غير أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من الفرق.
وهذا سؤال عن التكفير بالمعاصي يتكون من عدة فقرات: أولا، هل يكفر المجاهر بالمعصية مثل الغناء أو الزنا أو الربا؟
المعاصي على قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر على قسمين: كبائر مخرجة من الملة، وكبائر لا تخرج من الملة. الكبائر المخرجة من الملة فالشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل هذه كبائر مخرجة من الملة، والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة القبور والذبح القبور تعلمه وتعليمه وترك الصلاة متعمدا ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح، فهذه كبائر مخرجة من الملة. وهناك كبائر دون ذلك، وهي على قسمين: كبائر اعتقادية وكبائر عملية. الكبائر الاعتقادية مثل مقولة المعتزلة والخوارج والأشاعرة وغيرهم ممن ينفون أسماء الله وصفاته، أو ينفون أسماء الله دون الصفات، أو ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضا، فإن هذه كبائر وصاحبها فاسق فسقا اعتقاديا. وأما النوع الثاني هو الكبائر العملية مثل شرب الخمر والزنا والسرقة قتل النفس غير حق، فهذه كبائر عملية مثل القذف المحصنات، هذه كبائر عملية يفسق صاحبها فسقا عمليا ولا يخرج من الملة. الكبائر الاعتقادية التي دون الشرك والكبائر العملية أيضا كلها يفسق صاحبها، لكن الذي عنده كبائر في العقيدة هذا يقال فاسق فسقا اعتقاديا، والذي عنده كبائر في العمل دون العقيدة هذا يقال فاسق فسقا عمليا كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك. والنوع الأول أشد من الثاني، الذي عنده فسق اعتقادي أشد من الذي عنده فسق عملي. ولكن كل من الفاسقين لا يخرج من الملة إلا في حالة ما إذا كان يدعو الفاسق المبتدع، إذا كان يدعو الفاسق المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته وينادي عليها فهذا يكفره السلف، كما كفروا دعاة الجهمية ودعاة المعتزلة الذين يدعون إلى هذه المذاهب. أما مجرد أنه يعتنقها من غير أن يدعو إليها، ظنها حقا وظنها صوابا واغتر بمن قال بها، فهذا لا يكفر ولكنه يضلل، يقال له ضال وفاسق فسقا اعتقاديا. إذن لا يخرج من الملة إلا الكبائر الكفرية الشركية، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى أوجب الحدود على شارب الخمر والسارق والزاني، ولو كانوا كفارا لأمر بقتلهم، فإقامة الحدود عليهم دليل على إسلامهم. والله تعالى جعل المتقاتلين إخوة في الإيمان، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى القاتل مؤمنا وأخا للمقتول، وأمر بالإصلاح بين المتقاتلين واعتبرهم من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة، ولكن يحكم على صاحبها بالفسق، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فسماهم فاسقين وأمر برد شهادتهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو الفاسق الذي لا يخرج من الملة. الفقرة الثانية من السؤال: فليكفر المستخف بهذه المعاصي بحيث لم يصرح باستحلالها، إنما يستخف بها ويقع فيها مع علمه بحرمتها. إذا كان يعتقد حرمتها أنه لا يكفر، وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه، استخفافه بها يدل على ضعف إيمانه ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام. الفقرة الثالثة من السؤال: يقول السائل هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفرا مخرجا من الملة، أم إن صاحبها يشمله الوعيد أو يدخل تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؟ الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك لا يصير المصر عليها كافرا، لا يصيره كافرا، لأنها ما دامت دون الشرك ودون الكفر فإنه يعتبر فاسقا ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. الفقرة الرابعة: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس لأنه مستحل للمعصية المجمع على تحريمها بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟ الضوابط التي تدل على استحلال المعصية أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، أن يكتب أنها حلال أو يقول إنها حلال، حينئذ يحكم عليه بأنه مستحل لها، وبدون ذلك لا يحكم على استحلاله لها حتى يثبت عليه إما بالقول بأن يصرح بلسانه وإما بالكتابة وإما بأن يشهد عليه شاهدان عدلان من المسلمين فأكثر بأنه يقول بحل الزنا وحل الخمر أو حل الربا وما أشبه ذلك، حينئذ يحكم عليه بالاستحلال إما بإقراره كلاميا أو كتابيا وإما بالشهادة عليه. نعم.